بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من سؤال وجواب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تسأل الأخت بركة، تقول: هل تجوز النية لأكثر من شيء في الختمة القرآنية؟ وهل يجب الختمة الأولى أن تكون لي حصرا والتالية تكون لنية أخرى؟ لا، لك أن تنوي ما شئت أختي الكريمة، ونرجو من الله عز وجل أن يحقق لك ما نويت، سواء كانت هذه النية لخير يحصد لك أو سوء يدفع عنك أو عن الآخرين، جمعت أو فرقت. نحن نرجو من الله، هو دعاء، يعني أنا أقول: اللهم ببركة القرآن الكريم أعطني كذا، ادفع عني كذا، فلك أن تجمعي في الدعاء ما شئت، والله أعلم. نفحات تقول: أنا متزوجة ولدي 3 أطفال، الحمد لله رب العالمين، أريد أن أنشئهم نشأة إسلامية، أفعل كل ما بوسعي، لكن يوجد بعض الصفات في زوجي تتعارض مع تربية الأولاد، كالكذب أمامهم واللف والدوران، وهو القدوة. تقول: هل من نصيحة لي ولزوجي؟ أنا أنصحكما بأن تقرأوا كتاب تربية الأبناء، موجود هو على موقعي، والخطب كنت قد ألقيتها بعنوان تربية الأبناء. وأذكر أننا بعد أن اختصرت 100 كتاب في تربية الأبناء في هذه الخطب، وفي خاتمة الكتاب وفي آخر خطبة خطبتها كان عنوانها: كلمات السر 4 في تربية الأبناء، يعني خلاصة هذه الكتب 100. فكانت هذه الكلمات 4: أولها الدعاء للأولاد، وثانيها القدوة الحسنة، وثالثها الصحبة الصالحة، وثمة كلمة الرابعة في هذه المسألة. ما أريد أن أقول في مسألة الأب أو الأم: القدوة الصالحة، القدوة الصالحة. عيون الأبناء معقودة بالوالدين، مهما فعل الأب والأم أمرا انعكس في الأولاد، إن صدق صدقوا، إن مال مالوا، إن اجتهد اجتهدوا. فأيها الأب، اعلم بأنك تطبع صورة أخلاقك وتصرفاتك في أولادك، فخف الله تعالى في نفسك وخف الله تعالى في أولادك حتى تكون قدوة صالحة لهؤلاء الأولاد، فتسعد بهم في الدنيا وتسعد بهم في الآخرة. ما أجمل أن يكون الأب محافظا على صلواته فالأولاد يمشون بمشيه، ما أجمل أن تكون الأم مؤدبة وخلوقة مع زوجها وأولادها فيسير الأولاد بسيرها، ما أجمل أن يكون الأب مراعيا للحلال والحرام في طعامه وشرابه وفي تصرفاته فيهتدي الأبناء بهديه. بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم ويجعل أولادكم وأولادنا قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ياسر يقول: هل من الممكن صرف مبلغ لموظفين محتاجين من أموال الزكاة بدون إعلامهم بأن هذه من الزكاة، مراعاة لشعور البعض منهم؟ بداية الأمر له شقان. هل الشق الأول: هل يجب أن أقول لمن أعطيه الزكاة إن هذه زكاة؟ الجواب: لا، لا يجب. ممكن أن أقدمها هدية، أنا على سبيل الهدية، والأفضل أن لا أقول له حتى لا يكثر بخاطره كائنا من كان، لكن أنا أضمرها وأنويها في داخلي أنها زكاة مالي. هل الشق الثاني وهو الأهم: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لعمالي؟ المسألة أيها الإخوة وأيها الأخ الكريم دقيقة جدا، وبحاجة إلى ورع وتقوى من الله تعالى شديد في هذه المسألة. القضية أنني عندي عمال مثلا، أنا أعطي العامل معاشا شهريا 200,000 ليرة سورية مثلا، لكن هذا العامل يستحق أكثر من هذا الرقم، وموجود في سوق العمل من يعطيه 400,000 مثلا أو 300,000. فإذا أنا رحت جئت بال100,000 الإضافية، أنا أعطيه 200,000، ثم جئت ب100,000 إضافية أعطيه إياها من الزكاة حتى لا يخرج من العمل، هذه غير مقبولة، لأنني كأنني وضعت الزكاة في جيبي، هو أنا من مصلحتي هذا العامل الجيد أن لا يترك من عندي إذا كانت كفاءته جيدة. فبالتالي أنا من مصلحتي أن أعطيه 300,000 و400,000، ولو خسرت في الإجمال هيك يعني خسارة طفيفة في الظاهر، لكن أنا ربحت هذا الرجل. فبالتالي إذا كان العمال أنت تعطيهم شيئا ليزدادوا تمسكا بعملهم هنا ولا يغادرون، لأن المنافسين من الممكن أن يدفعوا أكثر، فلا يجوز أن تعطي زكاة مالك لهؤلاء، لأنك كأنك وضعتها في جيبك. لكن إذا أنت كنت تعطي عمالك كل ما تستطيع يعني وأكثر من هذا الرقم، أنت لا تستطيع، والحق لو جاء غيرك ودفع لهم أكثر وذهبوا أنت ما عندك مانع، لأنه بالأصل يعني أكثر من هذا القدر لا تستطيع أن تفعل. الآن عندك زكاة مال تريد أن تعطيهم إياها، ممكن، ولتخلص من أي لوثة شبهة اجعل هذه الزكاة يعطيها واحد من قبلك. يعني أنت تريد أن تعطيهم زكاة وهم أسماء محددة بالنسبة لك، معروفين بأنهم محتاجون، نعم، ائتي بأحد الصالحين الذين تعرف، أعطيه هذا المبلغ، قل له سمحت بس أوصل لفلان وفلان وفلان، فهو ذات يعطيهم من خارج العمل، ما لا علاقة للعمل، فتكون قد خرجت فعلا من لوثة أي شبهة متعلقة بالزكاة، والله أعلم. طيب، يقول وليد: صوم منذ بلوغي جيل الصوم، صليت 5 سنين وقطعت 2 سنين، ومن سنة لهلأ ما قطعت فرض، وكفلت يتيمين وأتصدق شهريا، عمري 24 سنة، لكن الخوف من عذاب القبر يسيطر على حياتي، هل يمكن أن تعطيني كلمة أو سطرا يهدئ من خوفي؟ كأني فهمت، الحمد لله. الحمد لله وليد هذا الآن محافظ على صلاته ومحافظ على صومه، فاتته شيء من الصلوات في سنوات، بإمكانه أن يقضيها مع كل صلاة صلاة. يقول: لكن أنا كثيرا ما أخاف من عذاب القبر. يا أخ وليد، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فالصالحون المنضبطون بأمر الله رجاؤنا بالله أن يكونوا من أهل رياض الجنة. ولما خلق الله تعالى الجنة قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون، نيالنا المؤمنون، شو بدون يسكنوا، شيء جميل من أجمل ما خلق الله. فأنت يا وليد موعود بشيء فوق ما تتخيل من الخير والبر والسعادة، اثبت بس على ما أنت عليه من الخير، استقم على ما أمرت، صاحب الصالحين، احضر مجالس العلم، إلزم أمر الله وأمر رسوله، وأنت بعد هذا لا تخاف، لا عليك. أتذكر عندما كنت جنينا في بطن أمك من خلصك من المهالك؟ كنت عاجزا فقيرا ما تستطيع أن تنطق أصلا ببنت شفه، الله عز وجل كفلك، الله عز وجل رعاك، الله خلصك من المهالك، والآن رب العالمين يسلمك، هل تراه يخذلك إذا كنت في قبرك؟ ما شبهت خروج المسلم من الدنيا إلى الآخرة إلا بخروج الصغير من رحم أمه إلى سعة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شبه خروج مؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله إلا كما يخرج هذا الوليد من بطن أمه إلى سعة الدنيا. هلا الوليد لما بده يخرج بطن أمه، لأنه صلى 9 أشهر ويعتقد بأنه هناك أكبر شيء بالكرة بالعالم، أي نعم، وهو مرتاح ومسرور، لكن لا يعلم بأن هذه الدنيا أوسع بكثير من رحم أمه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت في الآخرة يا وليد بسعة رحمة الله عز وجل كحالنا بين الدنيا والرحم، هذه الدنيا، هذه الآخرة الواسعة الرحمة، هذا القبر النير، هذا القبر الذي هو روضة من رياض الجنة، هذا القبر الذي تدخل عليك فيه الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، هذا القبر الذي ينور بالقرآن الكريم الذي قرأته بالقرآن في الدنيا، هذا القبر الذي ينور بصلاتك، هذا القبر الذي ينور بصيامك، هذه الشفاعة للصلاة والصيام والقرآن، لا تخاف والله ستشعر بسعادة ما بعدها سعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، لكن المؤمن إذا جاءه ملك الموت عرض له مقعده من الجنة، فرأى المقعد الجنة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. الكافر الفاجر يعرض له مقامه من النار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. لا تخاف يا وليد، إن شاء الله إن شاء الله تكون أنت من المرضيين عند الله، بس اثبت على الخير، استقم على ما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كن أنت من هؤلاء من أهل الاستقامة، يساعدك على هذا اللجأ إلى الله عز وجل والصحبة الصالحة. والله أعلم. أنا أستخدم جهاز النوم الذي يعتمد على تبخر المياه وهو إلزامي، هل يفطر؟ إذا كان أنا لا أعلم هذا الجهاز وكيف آلية يعني فاعليته، إذا كان يدخل إلى الجوف شيء من الماء، قطرات من الماء، فلا يجوز أي شيء، يعني عفوا يعني الصوم لا يصح، بالتالي الصوم باطل إذا دخل عين إلى الجوف من منفذ مفتوح أصلا. فإذا هو يعتمد على رذاذ أو بخار يدخل إلى البلعوم في المري، فهذا الصوم لا يصح معه، يكون الإنسان قد أفطر. والله أعلم. عائشة: بمجموعة كتب أقرأها تفيدني في أمور فهم الفقه وكتب تفصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كأنها تقول يعني انصحي بمجموعة كتب أقرأها. راجعي خطبة كنت خطبتها يا أختي، عنوانها فن المطالعة، وفيها نموذج لمكتبة إسلامية صغيرة، كتاب في التفسير، كتاب في الحديث، كتاب في الفقه، كتاب في العقيدة، كتاب في التراجم والسير، وكتب تفصل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذي كتاب الرحيق المختوم، جيد يعني هيك خطوة أولى للقراءة. يا شيخ عمر يقول: إذا في شخص نذر نذرا بينه وبين خاله أنه يذبح خروف لشخص ساعده، والشخص هذا بعد فترة توفى، شو ممكن يعمل الشخص اللي نذر؟ كأن عمر يقول بأنه نذر أن يذبح خروفا ويقدمه للفقير الفلاني، حدد شخصا، فهل الفقير الفلاني مات؟ ماذا يفعل؟ المطلوب إليك أن تذبح هذا الخروف ووزعه على أي فقير، لأن النذر أخي الكريم ينظر الإنسان ما فيه قربة، فما فيه قربة أن تذبح مثل ما نذبح الأضحية ونوزع على الفقراء، سواء كان هذا أو غيره، ولا يتعين إذا قلت لهذا أن تعطي هذا، بإمكانك أن تعطي من شئت وقد مات الرجل، فاذبح هذا الخروف ووزعه لوجه الله تعالى، تقبل الله منك. دانيا تقول: نحن بتركيا أول يوم بأول رمضان مضى علينا هون، سحرنا بعدما أذن الفجر ونحن مو عارفانين أنه فات الأذان، علما أنه بتركيا بأذن الفجر بعد الأذان الصحيح، إلا برمضان بيرجع الأذان الأساسي. قضينا هاليوم بالصيام، لكن هل يجب علينا كفارة؟ ما فهمت من الأخ الدانيا بأنهم استمروا في الطعام مخطئين، ظانين أنه الفجر ما أذن، ثم تبين لهم أن الفجر قد أذن من دقائق 5 أو 10 أو أكثر أو أقل. ماذا على من أخطأ فأكل أو شرب متعمدا ظانا بأن الفجر لم يعني يطلع؟ الجواب: يمسك باقي اليوم، هو مفطر يعتبر، يمسك باقي اليوم احتراما لشهر الصيام، ثم عليه أن يصوم يوما قضاء عن هذا اليوم، وإن شاء الله ليس آثما، لأنه هو يظن كان بأن وقت الإمساك لم يئن لكنه قد آن. والله أعلم. عبد الرحمن بيقول: توفى الله والدتي قبل جدي، وأخوالي لا يريدون إعطائنا حقنا من الإرث بالوصية الواجبة. السؤال: هل الوصية الواجبة شرعية أو يحكم بها القانون فقط؟ ما عليه الأئمة الأربعة بأن الابن يحجب ابن الابن في الميراث، فإذا مات ابن وبعد فترة مات أبوه وكان لهذا الابن أحفاد، هل يرثون؟ الجماهير العلماء يقولون بأن الأعمام والعمات يحجبون هؤلاء الأحفاد، لأن القريب يحجب البعيد، على أن هناك قول في هذه المسألة ضعيف في مسألة الوصية الواجبة أخذ بها القانون وعليها يعني يسير. أنا أقترح منك أن تسترضي أخوالك وخالاتك في هذا المال الذي سيعطيك إياه القانون، فمن رضي منهم عن طيب خاطر فخذ حصته، ومن لم يرضى يعني أن ترد له والله عز وجل يعوضك إن شاء الله. لكني أنا أقول للأخوال وأقول للخالات، يا أخي هذون أولاد أحفاد، يعني أحفاد أبيكم وهم أولاد أختيك، يعني لو كانوا محتاجين وما يملكون شيئا ما ينبغي عليكم أن تساعدوهم؟ افرحوا إذا قسم الله تعالى لهم شيئا من المال، تؤجرون إن شاء الله ويؤجرون، وتبقى هيك الترابط الأسري موجود بين العائلات، والله أعلم. كيف نطهر الفراش أو الأرض من نجاسة بول طفل بعمر 3 سنوات؟ أما الأرض فبسكب الماء عليها ودفع يعني أثر هذه النجاسة إذا كانت مرئية، وأما الفراش نفترض أنه يعني هيك قطعة قماش مثلا هي موجودة، خلينا نقول مثلا لو في قطعة قماش معنا، مثلا هذه قطعة قماش لنفترض سقط عليها يعني شيء من البول، ماذا نفعل؟ آتي أنا بكأس ماء وأصبه فوق قطعة هذا القماش، وتحت قطعة هذا القماش أضع وعاء وأسكب الماء فوق، فينزل من تحت ماء الغسالة هذا الماء نجس، وأرمي هذا الماء حيث المصرف وخلاص هذه قطعة القماش قد طهرت. بعد هذا ممكن أن أستخدم الصابون، أستخدم أدوية الغسيل والمنظفات والتعطير من أجل أن يصير المكان طاهرا، والله أعلم. يقول إذا الزوج قال إنه حلف يمين على شيء ما لكن لم يتلفظ بالنطق بس من باب التهديد، ما حكم الشرع؟ ما فهمت، هل حلف يمين نطق به أو لم ينطق؟ يعني هل قال والله العظيم لا تفعلون كذا، أو أنه لا بقلبه قال معناها كذا، بس هو ما تكلم بشيء؟ اليمين أو الطلاق لابد به من التلفظ، إذا لم يتلفظ بقلبه عزم وقرر لا يعتبر لا يمينا ولا طلاقا، والله أعلم. يقول خالد هل يجوز دفع الفطرة على أولاد الأخ إن كان الأخ متوفى؟ أولاد الأخ هؤلاء نفقتهم على جدهم، جدهم والد والدهم إذا كانوا صغارا يعني وكانوا فقراء، هلا إذا كانوا أغنياء أصلا ما بصير أعطيهم أنا زكاة الفطر. إذا كانوا فقراء فنفقتهم على جدهم والد والدهم، إذا جدهم غني فهم أغنياء بغنى جدهم فلا يجوز أن تعطيهم زكاة، لكن إذا كانوا الحقيقة فقراء بإذن الله لك أن تعطيهم من الزكاة، والله أعلم، ما لم تكن قد ضممتهم إلى أولادك. فإذا ضممتهم إلى أولادك صار نفقتهم كنفقة أولادك، فليس لك أن تعطيهم من زكاة المال، والله أعلم. يقول أنا دفعت صدقة على روح تيتي، هل هي الصدقة بيجيني منها ثواب ولا لازم أدفع صدقة تانية عن حالي؟ لا أضيح، يأتيك الثواب، ثواب البر، أنت وصلت. قال يا رسول الله إن أبوي قد ماتا فهل بقي علي من برهما شيء؟ قال نعم، الاستغفار لهما وصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فأنت برا بجدتك، برا بأبيك، برا بأمك، فعلت ما فعلت تأخذ ثواب هذا البر، وإن شاء الله تأخذ كمان ثواب الصدقة، وجدتك تأخذ كمان ثوابا، الله كريم يا أخ، والله أعلم. طيب يقول ما حكم الصلوات الماضية، هل يتوجب علي قضاؤها أم التوبة تكفي؟ مع العلم لا أعرف كم عدد الصلوات منذ سنوات. والله يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها، من باب أولى من تركها، من ترك هذه الصلاة. فجماهير العلماء يقولون بقضاء الصلوات التي لم تصل قبل الآن، كيف أقضيها؟ مع كل فريضة صلي بعدها مثلا فريضة إنويها قضاء، صلاة الظهر صليتها فرضا بعدين صلي 4 ركع قل قضاء ما فات، صليت الفجر ركعتين صلي ركعتين قل قضاء ما فات، الآن بالتراويح بدل ما تقول نويت تراويح قل نويت أن أصلي ركعتين قضاء ما فاتني من الفجر. يقول أحد لكن أنا لا أعرف كم الصلوات. أنت بإمكانك أن تقدر تقديرا يعني أقرب يكون للصواب، مثلا أنت بلغت بعمر 14 لعمر 21 ما كنت تصلي مثلا، فنعد 14 15 16 17 18 19 20 ومثلا هذون 7 سنوات. إذن الآن عندك 7 سنوات مع كل فرض تصلي فرضا فائتا قضاء والله أعلم. شركة تقوم غالية تقول شركة تقوم بنشر أخبار على الفيسبوك، عملت فيها لمدة 2 أسبوع ثم اكتشفت أنها تقوم بعرض صور لعورات الناس من ضمن الأخبار والترويج لمسلسلاتها مضيعة للوقت وكذا وكذا، هل أقبل بأجر هذين 2 أسبوع أم أنه حرام؟ خذي أجر هذين 2 أسبوع وتصدقي به يا أختنا والله أعلم. أنا وزني 45 كيلو سارة وأواجه صعوبة جدا بالصيام وعم يؤثر على صحتي وما أقدر أعمل أي نشاطات أو عبادات من التعب، هل أقدر أدفع كفارة عن هذه الأيام من غير ما أعيدهم خلال السنة؟ سل الطبيب أختي. إذا الطبيبة قالت لك أنت الصوم لا يؤثر عليك يجب أن تصومي أن تصومي. إذا قالت الطبيبة أنت لا تصومي طيلة عمرك، الآن تدفعين عن كل يوم فدية طعام مسكين، وأظن بأنك تقدرين على أن تصومي وأسأل الله عز وجل لك المعونة، ومع هذا سل الطبيبة فهي أخبر في شأنك. لبنى تقول الزوجة تمتلك ذهبا، هل يجوز أن تعطي زوجها المديون من زكاة مالها؟ الجواب نعم، تعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها، لكن الزوج لا يعطي زكاة ماله لزوجته والله أعلم. هل يمكن على أن يفطر المسافر إذا كان موعد سفره بعد أذان الفجر مثلا الساعة 10 صباحا علما أن المسافة مسافة قصر الصلاة؟ الجواب نعم، يمكن أن يفطر عند الإمام أحمد بن حنبل. جمهور العلماء يقولون رخصة الإفطار للمسافر ينبغي عليه أن يسافر قبل أذان الفجر، لكن أحمد بن حنبل يقول سواء سافر قبل الأذان أو بعد الأذان في وسط النهار في آخر النهار بس عندما يتلبس برخصة السفر بإمكانه أن يفطر. فالآن يمكن أن تفطر أخي، تأخذ بالرخصة إن شئت. تقول ريم هل تجوز المقايضة؟ علما أن المقايضة بالذهب حرام ويشترط فيها القبض، لكن هل تجوز في شراء سيارة مثلا كاستبدال سيارة بأخرى ودفع فرق السعر؟ الجواب نعم، يعني أعطيك سيارتي وتعطيني سيارتك مقايضة وتدفع لي الثمن كذا، أعطيك سيارتي وأخذ بيتك وأدفع لك كذا، جائز هذه. فقط بالذهب والفضة لابد يدا بيد مثلان بمثل، أما السيارات والبيوت والأقمشة وكذا بإمكانك أن تتمايز هذه الأموال، وبإمكانك حتى أن يؤجل البعض ويؤجل ويعجل البعض الآخر والله أعلم. يقول هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا؟ الجواب نعم، بدلا من شراء التمر نعم. زوجي عصبي في فترة الصوم يقوم أحيانا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، يقوم بسب الذات استغفر الله استغفر الله بسب الذات الإلهية، ما الحل؟ كيف أتصرف معه؟ هل أتركه؟ هل أطلب طلاق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أترون أيها الإخوة أن المعصية تدمر البيوت؟ أترون أن المعصية تملأ القلب بالآلام؟ أترون أن المعصية هذه أكبر معصية تكاد الجبال تخر لها هدى؟ كيف؟ كيف إذا كان قلبك بيد الله، إذا كانت رئتاك بيد الله، إذا كانت عروق رأسك بيد الله، كيف تتكلم بهذه الكلمة؟ قال والله أنا طلع خلقي، كيف بصير؟ هل تعذر؟ من قال لك بأنك معذور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول، مسكينة هذه المرة ماذا تفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شيء يا أخوان يعني يربط اللسان ما يعرف، في إنسان عاقل يفعل هذه الفعلة؟ رب العالمين رب العالمين من الذي يأتيك بالهواء؟ من الذي يأتيك بالماء؟ من الذي يمدك بالقوة؟ من الذي يعطينا العافية؟ من الذي رزقنا؟ من الذي أطعمنا؟ من الذي آوانا؟ من الذي كفانا؟ من الذي أنشأنا؟ من الذي صورنا؟ من الذي كملنا؟ من الذي ربنا؟ استغفر الله العظيم. يا أخوان، إن الإنسان لربه لكنود، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإنسان كفور بنعم الله عز وجل. ربك ينعم عليه ثم هو لو وقفت خفرة في رأسه، ماذا يحدث؟ والله بيكون هو شديد عديد، عياره 3 دقائق يصير مجنون، 5 دقائق يصير مرحوم. الرحم والله إنها من كبائر الذنوب أن يقال هذا القول. نسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن لا يهلكنا، نسأل الله أن لا يخسف بنا وبأرضنا من جراء عباد يطغون وعباد يتجرؤون. استغفر الله العظيم على حضرة الله تعالى. ما عندي جواب أقول، والله شيء ما يستطيع الإنسان حتى أن يتابع بعد أن يقرأ هذا الكلام أو أن يسمعه. لا حول ولا قوة إلا مع كل 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 كنود الإنسان وكل لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ما يصل إليه من الكفران، ربك يبقي باب التوبة مفتوحا. والعبد إذا عاد إلى الله مستغفرا نادما تائبا باكيا منكسرا ذليلا على باب الله، الله يقبله، والله عز وجل يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إن صحيح أن يتوب، إن صحيح أن يرجع إلى الله، إن صحيح أن يقبل على الله قبل أن يموت على هذه الحالة، فيكون أمره شديد الخطر. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يهدينا وأن يلقي في قلوبنا الأدب مع حضرته جل جلاله، والله أعلم. راما تسأل تقول: قبل أن أذهب إلى الجامعة أتوضأ وأذهب للدوام الساعة 8 صباحا وعند الظهيرة في 12، خلال هذه الفترة انتقد الوضوء ومخرج أتوضأ بالجامعة، هل يكون علي إثم؟ مرادك الإثم بماذا؟ من أجل الصلاة أو من أجل أن تبقين على طهارة؟ البقاء على وضوء وطهارة سنة، أن أحافظ على وضوئي أنا سنة، لكن الصلاة هي الفريضة. هلأ أنت بإمكانك أن تذهبي إلى المسجد القريب من الجامعة فتصلي فيه، لعل بيت صديقتك يكون قريب تصلينا يعني عندها. إذا حافظت على وضوئك تصلينا في الجامعة. ابذلي جهدا، يعني ممكن إذا عندكم مكتب لأحد الدكاترة بينكم وبينه هذه المودة، ممكن أن تتوضئي فيه، أو يعني ابذلي الجهد الذي تستطيعين. ممكن أن تختصري شيئا من دوامك في يوم من الأيام، والله المعين، وتؤجرين إن شاء الله بهذه المشقة التي تحملين ابنتي، والله أعلم. هل يجوز لابني أن تعطي زكاة الفطر لوالدتها؟ نعم، هناك اتجاهان فقهيان في هذه المسألة. الاتجاه الأول يقول الزكاة لا تجوز من الأصول للفروع ولا الفروع للأصول، وبناء عليه لا يجوز أن تعطي البنت أمها من زكاة مالها. هناك اتجاه يقول كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز أن تعطيه من زكاتك. بناء على هذا الاتجاه فالبنت لا يجب عليها أن تنفق على أمها إذا كانت أمها غنية، لكن إذا أمها غنية لا تعطى من زكاة الفطر. والله على الحالتين يا ابنتي لا يجوز، لأن البنت معنية بالنفقة على أمها. إذا كانت الأم فقيرة ونفقتها على من؟ وما إلها زوج، نفقتها على أولادها، أولادها الذكور والإناث يتوازعون يتقاسمون الذكور والإناث نفقة أمهم أو نفقة أبيهم. بالتالي أمك نفقتها عليك لا يجوز أن تعطيها زكاة. إذن زكاة الفطر لا تدفع لا بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه. أعطي أمك من حر مالك، يعني أعطيها هدية مال من عندك، والله أعلم. هل يجب على المريض المفطر دفع كفارة صيام يوميا مع العلم سيقضي ما فاته؟ لا، المريض الذي يستطيع أن يصوم لاحقا ما عليه أن يدفع فدية، وإنما عليه أن يصوم بدل اليوم الذي أفطره أو الأيام التي أفطرها وحسب، لكن يدفع فدية الذي لا يرجى برؤه. المريض الذي لن يصوم بعد الآن هذا الذي يدفع عن كل يوم فدية طعام مسكين، والله أعلم. يا شيخ، أنا والدي توفاه الله وأنا في الغربة، والدتي جلست فترة من العدة وأرادت السفر إلي ولم يقسم الله عز وجل نصيب بالسفر وعادت إلى بيتها، هل تجلس العدة من جديد أم تكمل عدتها؟ أيوة، لا يا ابنتي، هي تكمل هذه العدة لكن هي أثمت الحقيقة بالخروج. يعني العدة أن تمكث المرأة في بيت الزوجية 4 أشهر وعشرة أيام، فإذا خرجت أياما وعادت هل تعود من الصفر؟ الجواب لا، هي خرجت هذه الأيام وهي راحت من عدتها. يعني مثلا 4 أشهر وعشرة أيام، هي بالوسط خرجت شهرا مثلا، هل تعود شهر قضاء لاحقا؟ لا، هي تعود من يوم وفاة 4 أشهر وعشرة أيام، وهذه الأيام التي خرجت فيها من بيتها أثمت وقصرت لحق ربها، والله أعلم. الأخت غدير تقول: هل يجوز أن أعمل ببث صوتي كالإذاعة صوت لا صورة، وأن أقرأ نصوص روايات وكتب وصوتي يسمعه عامة الناس؟ صوت المرأة ليس بعورة في الشريعة، إذا كان الكلام جادا، إذا كان الكلام يعني يحمل فكرة جادة. أما إذا كان في خضوع بالقول، أما إذا كان هناك تليين، هناك غنج، هناك كسر للصوت، هذا يصير محرم. المحرم هو أن يعني تتمايل الفتاة في صوتها أو تكسر من صوتها، هذا المحرم. أما إذا كان كلام جاد، إذا محاضرة علمية، جائزة، والله أعلم. ما حكم صيام النفساء بعد 40؟ النفساء لا يجوز أن تصوم، يحرم صومها إلى أن ينتهي نفاسها. متى ينتهي نفاسها؟ تختلف النساء عن بعضهن البعض، أقل النفاس لحظة، أكثره 60 يوما، وأوسطه أو يعني كثير من النساء 40 يوما. على كل، أنت تسألين الطبيبة النسائية أو تراقبين عادتك في هذه المسألة، إذا انقطع نفاسك صمتي، أما في أثناء النفاس فيحرم الصوم، والله أعلم. نعم، يقول ياسمين: في حال كفلت طفلا رضيعا وأخذت حبوبا ليصبح لدي حليب وأرضعته، هل يصبح ابني وهل يصبح ابن زوجي، وهل يجوز هذا الشيء علما أني سأخبره أنه يتيم ولن أغير نسبه؟ أنت يا أختنا الكريمة مأجورة مبرورة مشكورة في أن تضمين ولدا من هؤلاء الأولاد ترعينه إلى نفسك. الآن هذا الولد نعم هو مكفول، وستقولين له عندما يكبر بأنه ليس ابنا لك، لكن عندي مشكلة بالمحرمية. إذا كبر هذا الولد صار عمره 14-15 سنة، فأنت غريبة عنه، لابد أن تتستري منه. ماذا نفعل؟ ممكن أن ترضعه أختك فتصيرين أنت خالته بالرضاعة، فتصيرين يعني بإمكانك أن تنكشفي أمامه لأنك خالة بالرضاعة. اليوم صار هناك بعض الأدوية يعطيها الأطباء المرأة حتى التي لا تنجب، من الممكن أحيانا أن يخرج منها حليب ويشربه هذا الولد. هل يصير هذا الولد تصير هي أم الرضاع؟ الجواب نعم، تصيرين أما بالرضاع، لكن انتبهي، زوجك ليس أبا بالرضاع، لأن هذا الحليب ليس حليب الزوج وإنما هو حليب دواء، فأنت أمه بالرضاع لكن الزوج ليس أبا بالرضاع. ما الفائدة بهذا الكلام؟ إذا كان أنت ضمنت إلى بيتك بنتا، فهذه البنت زوجك إذا بلغت عمر 13-14، بلغت مبلغ النساء، لا بد أن تتحجب من زوجك، إلا أن ترضعه مثلا أخت زوجك، فيصير زوجك يعني خالها بالرضاع، فالخال البنت تظهر أمام خالها بلباس المهنة، والله أعلم. هل الخمار فريضة على المرأة؟ ما مقصودك بالخمار؟ أصل الخمار في اللغة هو الغطاء، يسمي الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، وإذا خمرت الآن يعني غطيتها. فإذا كنت تقصدين غطاء الرأس، ما يستر الرأس وصفحة الوجه والعنق، هذا عند نعم 100% هو مطلوب شرعا باتفاق وبإجماع العلماء. إذا كنت تريدين بالخمار هذا النقاب الذي يستر الوجه، فهذا هناك اتجاهان فقهيان في المسألة، الاتجاه الأول يقول نعم والاتجاه الثاني يقول لا، إلا عند الفتنة فإنه يصير واجبا، والله أعلم. صباح تقول: توفى الله والدي وكان فقيرا لا يملك شيئا، تحدث الأقارب إلى زوجة أبي لتتنازل عن حقوقها، بالفعل سامحت وقالت لا تريد شيئا، بعد فترة قالت أنها سامحت خجلا، ماذا نفعل، نعطيها حقوقها أم لا؟ سامحيني يا أخ صباح، السؤال غير واضح. أنت تقولين والدك فقير لا يملك شيئا، فبماذا سامحت وبماذا تطالب الآن؟ إذا لا يملك شيئا الرجل. نعم، والله أعلم. ما حكم نور تقول ما حكم شراء منزل بعقد أجار منتهي بالتمليك عن طريق البنك الإسلامي الذي يقول بأنه يطبق جميع شروط الشريعة؟ جائز، هذا عقد اسمه عقد إجارة منتهي بالتمليك، صورة لحل شرعي لاحتياجات الناس وهي جائزة، والله أعلم. وداد، ما حكم رمي يمين الطلاق في حال كانت المرأة جنب أو حائض، هل يقع اليمين؟ هل يقع؟ الجواب نعم يقع. ما الحكم؟ آثم من طلق زوجته وهي في الحيض. ملدا تقول إذا كنت خلال الدوام وخلصت كل العمل ولسه ما خلص الوقت، بجوز اقرأ قرآن بهذا الوقت؟ نعم، إذا انتهت أعمالك بإمكانك أن تقرأ القرآن ولا تعطلي شيئا من الأعمال، والله أعلم. جار الله يقول شخص يصمد يجمع حق منزل يتزوج فيه وعنده بعض المال والذهب بلغ النصاب وحال عليهم الحول، هل هناك زكاة مال على هذا الشاب؟ الصورة أن شابا يريد أن يتزوج، ما عنده دار، الآن صمد 10 مليون ليرة سورية، يريد أن يشتري دارا لكن ما اشترى هذه الدار، هذه 10 مليون عليها زكاة؟ الجواب نعم، ما دامت مالا مجموعا عليه زكاة، وإن شاء الله إن شاء الله الله يبارك له ويعوضه ويعينه إن شاء الله، والله أعلم. محمد، بالنسبة لرفع السبابة في الصلاة هل يجب رفعها عند التشهد وحتى آخر الصلوات أم من بداية التحيات؟ هناك ثلاثة مذاهب في هذه المسألة، الشافعية والحنفية يرفعان عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أحدهما عند الإثبات والآخر عند النفي، والشافعي يبقي رافعا يده إلى نهاية الصلاة وأبي حنيفة ينزلها بعد انتهاء التشهد، الإمام مالك من بداية التشهد كلما مر اسم الله تعالى أشار بالسبابة، والأمر سهل، أيا من هذه الأمور اتبعت فأنت على خير إن شاء الله، والله أعلم. ما حكم التدخين في الشريعة الإسلامية؟ عبد الله بن عمر، حرام يا عبد الله. بعض يقول لا يجوز تحريم شيء إلا بنص قطعي، هل أوضحتم لنا المسألة؟ هذه المسألة باتت يعني من الواضحات يا أخي. في الماضي كان أثر التدخين خفيا على بعض الناس معلوما للبعض الآخر، آثاره خفية على بعض الأطباء معلومة، أما اليوم كل أطباء الدنيا يجمعون بالضرر الكبير للتدخين، وبناء عليه فهو حرام، لأن الله عز وجل قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كل هذه نصوص تقول لك بأن التدخين حرام، والله أعلم. في ظل الظروف المعيشية الصعبة، بهاء يقول ما تعريف الفقير الذي أستطيع أن أدفع له الزكاة؟ هل يمكن أن تدفع لأهل الزوجة؟ بداية أهل الزوجة ممكن نعطيهم من زكاة مالك؟ الجواب نعم، إذا كانوا طبعا من مصارف الزكاة فقراء مساكين غارمين. من هو الفقير؟ الفقير هو الذي لا يملك شيئا أو يملك أقل من نصف احتياجاته، هذا يسمى فقيرا. ما حكم إرضاع الجدة حفيدتها على المذهب الحنفي؟ هل أنا أحرم على زوجي بعد الإرضاع؟ أرجو التوضيح مع الشكر. ما علاقة أنت تحرمين على زوجك بعد الإرضاع؟ الزوجة إذا الجدة إذا أرضعت حفيدتها ما في حرج بهذا الأمر، إذا رضي يعني بإذن الزوج ما في حرج، وتصير هذه الرضيعة كأن بنتا، كأنها لهذه المرأة الحفيدة تصير بنتا، والله أعلم. دانيا، هل تجب الزكاة على أقساط الجمعيات السكنية قبل التخصص؟ نعم، بعد التخصص لا، إذا كانت هذا البيت السكني للقنية، أما إذا كان للتجارة فعليه زكاة قبل وبعد، والله أعلم. ندى عمر، أنا مرضعة ابني عمره شهرين وعم بصوم يوم أو يومين وعم أفطر، عم صوم يوم أو يومين وعم أفطر يوم، بجوز؟ وعندي بنت صغيرة كمان، عم بتعب كثير. هي تسأل يعني هي مرضعة تقول إنها تتعب من الصوم، هل لها أن تفطر؟ الأعذار المبيحة للفطر منها الإرضاع، فالمرأة المرضعة إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي إن شاء الله بعد أن تنتهي من هذه الفترة. إذا خافت على نفسها عليها القضاء فقط، إذا خافت على ولدها عليها القضاء زائد الفدية. هذا عند الشافعية والله أعلم. مها تقول هل يجوز أصوم وأصلي عند الاستحاضة مع الغسل كل يوم؟ أيوة، الاستحاضة هي مرض، يعني كالذي عنده رعاف، كالذي عنده يعني يخرج دم من عرق من عروق يده، ماذا عليه؟ نعم عليك أن تتوضئي في كل صلاة مثل دائم الحدث، هذا في كل صلاة هذا المنديل يلقيه ثم يتوضأ ويصلي، والله أعلم. أنس يقول العطور والبخور هل تفطر؟ الجواب لا. أخ يقول والدي عمره 83 سنة وعنده 3 جلطات دماغية، نسأل الله السلامة والعافية له ولجميع المرضى. صام أول 5 أيام، بعدها تورمت أصابع القدم وبدأ ينزل صديد منها، ما حكم صيامه؟ مع العلم أن الدكتور منعه من الصيام لكنه مصر على الصيام، والوضع المادي يرثى له وأيضا الوضع الصحي للأسف عدم. إذا كان من الممكن أن يتلف نفسه أو عضوا من أعضائه فصومه محرم، حرام صومه، وبدل الأجر يأخذ إثما بهذا الشيء. فقل لوالدك أن لا يصوم. ماذا عليه؟ إذا كان يتعافى لاحقا يصوم لاحقا، وإذا لا يتعافى المرض دائم عليه فدية طعام مسكين. وإذا كان لا يملك هذه الفدية فيعني لا شيء عليه، يسامحه الله عز وجل إذا تمادى به الفقر والحاجة إلى الوفاة، والله أعلم. السلام عليكم. الصيام لكفارة اليمين 3 أيام، هل الصيام متواصل أم يجوز أن يكون متقطع؟ كفارة اليمين كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، مو صيام 3 أيام. فمن لم يجد، إذا كنت ما تستطيع هل تصوم 3 أيام؟ هل الأيام 3 متتالية؟ الجواب لا، ليست متتالية، والله أعلم. هل يجوز دفع كفارة صيام المريض عن شهر رمضان من قبل زوج ابنة المريض بدون أن يخبر أحدا من أولاد المريض لأنهم رفضوا دفعها عن أبيهم، نسأل الله السلامة، أم يجب إعلام المريض أو أحد أولاده؟ هذه الفدية واجبة على هذا المريض فهو لا بد أن يدفعها. فمن أراد أن يقدم هدية لهذا الرجل فليخبره لأنها من أجل نيته وتبرأ ذمته. فأنا أريد أن أقدم له هذه الهدية، أقول له أنا سأقدم لك هدية وأدفع عنك يعني هذا المبلغ، فيدعو الله تعالى لي يتحقق المطلوب. وجزا الله خيرا هذا الصهر الذي يريد أن يدفع عن عمه، وهؤلاء الأولاد الذين لا يريدون أن يدفعوا عن أبيهم سيجدون جريرة أعمالهم. هذا أبوك، كيف لا تدفع ما لزم على أبيك خاصة إذا كنت غنيا، الله أعلم. هل تجب النفقة على الابن البالغ الذي يدرس؟ نعم، حتى يصير كاسبا. عبد الرحمن يقول أعرف رجلا كان مصابا بالرمل فكان يعاني عند دخوله بيت الخلاء بسبب خروج البول على دفعات، عندما ينتهي من الاستبراء من البول بعد خروجه من الحمام بفترة يشعر أن هناك شيء، ينظر لثيابه يجد قطرة من البول، ذهب الرجل للطبيب بفضل الله شفاه الله لكنه لا يزال يشعر أن هناك شيئا بعد خروجه من الحمام، وأصبح هذا الأمر يسبب له وساوس في الطهارة. لا يا عبد الرحمن، قل لهذا الرجل ليكن مطمئنا، ما عليه إلا أن يجتهد في أثناء الاستبراء أن يغسل مكان خروج هذا البول ويضع في يده قليل من الماء ويرشها في ثوبه الداخلي، وصلاته صحيحة مهما وجدت نقطة في ثوبه أو خرج من مباليه، هو معذور في هذه الأمر، ولا عليه ليخاطب نفسه بأن هذا الذي خرج إنما هو أثر رطوبة الماء الذي يعني وضعه هو في ثوبه، والله أعلم. يقول عندي 3 أيتام وترك والدهم، إذن هي أخت، تقول عندي 3 أيتام ترك والدهم مبلغا من المال يستحق الزكاة وأنا كل سنة أزكي منهم. سمعت اليوم من أحد المشايخ أنه لا تجب الزكاة على أموال اليتام الأيتام بل تنميتها، فما صحة ذلك؟ لا أختي، أنت أظن بأنك سمعت أنه ذكر قول ثمروا أموال اليتيم لا تأكلها الصدقة. يعني نحن مطلوب أن نثمر الأموال لأن الزكاة ستأكلها إذا نحن بقينا نأخذ الزكاة ولا نثمر للأيتام. هل يوجد زكاة على أموال اليتيم؟ نعم، إذا بلغت النصاب عليه زكاة هذا اليتيم. وثمروا له هذا المال حتى يعني لا تأكله الزكاة. والله أعلم. هذا أيها الإخوة ما سمح به الوقت في الإجابة على أسئلتكم لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.